الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الثروة الفقهية التي تناقلتها الأجيال المسلمة من أعظم الثروات التي سجلتها أقلام العلماء والفقهاء على مر عصور الإسلام، وهي تشكل لنا وتمثل لنا المنهاج الذي يسير عليه المسلم في حياته كلها، في عقيدته وفي عبادته وفي سلوكه وفي أخلاقه، وبها يتضح الطريق الذي يسلكه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذه الدورة في قاعدة من قواعد الشرع العظيم، ألا وهي الأمور بمقاصده. وهذه القاعدة كما ذكر العلماء هي إحدى القواعد الخمس التي يقوم عليها الشرع تقريبا. هذه القاعدة الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الرابعة الضرر يزال، والقاعدة الخامسة العادة محكمة أو العرف، العادة محكمة. هذه القواعد الكبرى من قواعد الشرع هي لا شك مقتبسة من أدلة القرآن والسنة النبوية المطهرة، وقد بذلت جهود جبارة من الفقهاء والعلماء في خدمة الفقه وأصوله على امتداد التاريخ كما ذكرنا. ومن ذلك ما ذكره أهل العلم في الفرق بين القاعدة والضابط الفقهي. ما الفرق بين القاعدة والضابط الفقهي؟ أولا، القاعدة هي الأساس في اللغة، القاعدة هي الأساس التي أو الذي يقوم عليه البنيان، الأساس الذي يقوم عليه البنيان، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فقواعد البيت هي الأساس الذي بنى عليه إبراهيم البيت الحرام شرفه الله. والقاعدة في الإصطلاح هي حكم فقهي أو أصل فقهي أو أمر فقهي كلي، كلي يدخل تحت فرعيات كثيرة. هذه هي القاعدة، أصل أو حكم أو أمر فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة تدخل تحت موضوع هذا الأصل الفقهي. إذن الأصل الفقهي أو القاعدة هي الأصل الفقهي الذي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة، بخلاف الضابط الفقهي. الضابط الفقهي هو أمر يجمع جزئيات من باب واحد، يجمع جزئيات من باب واحد، وبالمثال يتضح المقام. قولنا اليقين لا يزول بالشك، هذا يندرج تحته عشرات المسائل من أبواب شتى. أما الضابط الفقهي مثلا، عندنا ضابط في المياه أن الماء طهور ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بفعل نجاسة. هذا ضابط فقهي متعلق بالماء، متعلق بجزئية من جزئيات الفقه. لكن قولنا الأمور بمقاصدها هذه قاعدة عظيمة تندرج تحتها أبواب أو أحكام تشريعية كثيرة من أبواب متعددة. وقد كتب أهل العلم قديما وحديثا كتبا كثيرة في القواعد الفقهية، منها الموسع المطول ومنها المختصر، فمن ذلك ما كتبه الزركشي في كتابه الموسع المنثور في القواعد الفقهية، ومن ذلك الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، والأشباه والنظائر للإمام السيوطي، والقواعد الفقهية للإمام نجم الدين الطوفي الحنبلي، والقواعد النورانية التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك أيضا من المعاصرين من كتب في هذه القواعد وفي شرحها، مثل الشيخ أحمد الزرقى في كتابه شرح القواعد الفقهية، والبورنو في كتابه القواعد الفقهية، والندوي أيضا كتب كتابا في القواعد الفقهية. الكتب في القواعد الفقهية كثيرة. أما حديثنا فعن قاعدة من هذه القواعد الخمس الكبرى، ألا وهي الأمور بمقاصدها، مقاصد العباد ونياتهم هي محل نظر الباري سبحانه وتعالى من العباد. فالعبادة إذا لم تقم على نية صحيحة كانت يوم القيامة هباء منثورا، لم يستفد منها الإنسان شيئا، فهي لا تحسب إلا بالنية وإلا بالمقصد. مقاصد العباد يا إخوة تحتاج إلى رعاية وإلى عناية وإلى تهذيب وتشذيب دائما. ينبغي أن يكون لنا نظر دائما في المقاصد وفي النيات، أن الإنسان يتفقد دائما نيته ويتفقد مقصده من الأعمال، من العبادات، من السلوك، من المعاملات. حتى قال ابن أبي جمرة رحمه الله: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. كل ما يصاب به الناس اليوم هو من تضييع المقصد الصحيح والنية الصالحة، ويمكن أن نعبر ونقول الإخلاص. الإخلاص تعرض لشيء من الخلل. فمقصد الإنسان إذن أمر عظيم. ومن يقرأ القرآن الكريم ويطالع السنة النبوية الشريفة ويتأمل ذلك يعلم أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عني بإصلاح المقاصد، مقاصد المكلفين ونياتهم، عناية عظيمة في القرآن والسنة تفوق الاهتمام بأي مسألة من المسائل. ما هو تعريف القصد؟ الأمور بمقاصدها بقاعدة كلية عظيمة. ما هو المقصد؟ ما هو القصد؟ قصد في اللغة يعني توجه واعتزم ونهض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور. كل من قصد شيئا، من نهض إلى شيء، نهد إليه، توجه إليه، سواء كان على عدل أو جور، فقد قصد، قد قصد هذا الشيء. فالقصد إذن نوع من الإرادة والنية، لكنها تبلغ درجة العزم، تبلغ درجة الاعتزام والجزم. والقصد لا يكون كذلك إلا إذا كان عن إرادة جازمة مقارنة للفعل أو قريبة من المقارنة. ولذلك بعض أهل العلم يقولون لا فرق بين النية والقصد، وبعضهم يقول إن النية لابد أن تكون مقارنة للعمل حتى تصح، وهذا طبعا ليس على إطلاقه. فالإنسان إذا نوى أن يصلي المغرب، سمع الأذان وخرج من بيته ناويا أن يصلي المغرب، كفته هذه النية عند أكثر أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول لا بد من تجديد النية قبل التكبير، قبل أن يقول الله أكبر محرما بالصلاة يستحضر نية صلاة المغرب، لكن النية موجودة منذ خروجه من البيت. فإذا النية والقصد متقاربين في المعنى، وإن كان التعبير عند الفقهاء بالنية أكثر، يعني أكثر ما تجد أهل العلم من الفقهاء يعبرون عن القصد بالنية. والنية من نوى الشيء نية ونواه، وهي محلها القلب، عزم القلب، عمل القلب وإرادته وجزمه، هذه هي النية. ويقولون العرب تقول نوى كذا يعني قصده، نوى كذا يعني قصده، يقولون نواك الله بالخير يعني قصدك الله به وأوصلك إليه. فالنية هي الغالب في الاستعمال عند الفقهاء. وتعريف النية بالقصد والعزم مذهب كثير من أهل العلم، مذهب قوي أن النية هي العزم وهي القصد الجازم. ويدل على ذلك مدلول الكلمة في اللغة، فالقصد والعزم قسمان للنية. ويرى ابن القيم رحمه الله أن النية هي القصد بعينه، أن النية هي القصد بعينه، لكن يرى أن بينهما فرقين. الأول أن القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره، بخلاف النية فإنها لا تتعلق إلا بفعل نفسه. الأمر الثاني أن القصد لا يكون إلا بفعل مقدور للفاعل، القصد لا يكون إلا بفعل يقدر عليه الفاعل، لكن النية يمكن أن ينوي الإنسان شيئا لا يقدر عليه الآن، لا يقدر عليه الآن، وإنما يقدر عليه في المستقبل. وهذا إذن فرق بين النية وبين القصد. فالنية تتعلق بالمقدور عليه وغير المقدور عليه، أما القصد فيتعلق بالمقدور عليه لا بالمعجوز عنه. وأيضا يعرف بعض السابقين النية والقصد بالإرادة، أراد فعل الشيء يعني قصد ونوى، وهذا أيضا من المرادفات في هذه المسألة. ولكن الإرادة أعم من النية من ناحية المعنى، فالإرادة تشمل النية وغيرها. وأيضا النية لا تتعلق إلا بفعلك أنت، أما الإرادة فتتعلق بفعلك وفعل غيرك. أيضا بعض أهل العلم يعبر عن النية بالإخلاص، يعبر عن النية بالإخلاص، والإخلاص في الحقيقة هي النية المتوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. الإخلاص هي النية المتجهة لله تبارك وتعالى. أما عموم النية فالإنسان قد ينوي بعمله وجه الله وقد ينوي بعمله الدنيا، فالإخلاص إذن توجيه هذه النية نحو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى من عباده، أن يتوجهوا بنياتهم إلى ربهم عز وجل. هذه القاعدة يا إخوة، الأمور بمقاصدها استدل لها العلماء بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. من ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى، إذا رجعنا إلى ألفاظ القرآن الكريم في مادة قصد، في مادة قصد من القرآن الكريم ومشتقاتها، نجد أن هذه اللفظة لا نجدها بهذا التعبير في القرآن، وإنما نجد في القرآن ما يدل عليه، مثل الابتغاء. الابتغاء، فهناك آيات تتكلم عن النية وعن القصد ولكن بلفظ الابتغاء وليس بلفظ النية ولا بلفظ القصد. من ذلك قوله تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا تعبير عن النية والقصد بالإرادة. الله عز وجل يقول: الذين يقاتلون ويجاهدون منهم من يريد الدنيا، يريد الغنائم، ومنهم من يريد الله والدار الآخرة. هذا تعبير عن النية والقصد بالإرادة. ومنها قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك، يعني احبس نفسك مع الجماعة الصالحة التي تذكر الله عز وجل وتتعلق به، يريدون وجهه. هذا تعبير عن النية والقصد بالإرادة. وهناك أيضا آيات تأمر بالإخلاص، كما قلنا أن الإخلاص هي النية المتوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي يقصد به وجه الله. يقول سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. والعبادة كما عرفها أهل العلم بأنها الأقوال والأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها، ظاهرا كانت أم باطنا، كل هذا يدخل في عبادة الله سبحانه وتعالى. فالله أمرك أن تخلص له الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد استدل العلماء بهاتين الآيتين وأمثالهما على وجوب إخلاص النية لله في العبادات. والإخلاص كما قلنا عمل قلبي، وهو العمل الذي يوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا فسر بعض أهل العلم قول الله تبارك وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته. فسر الحسن وقتادة ومعاوية بن قرة المزني، فسر قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، فسر ذلك بالنية، فمن الناس يعمل يريد وجه الله، ومن الناس من يعمل لغير ذلك. وأيضا قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يأمر الله سبحانه وتعالى بالإخلاص في هذه الآية. أيضا عبر القرآن عن النية والإخلاص بلفظ الابتغاء كما ذكرنا، يقول سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني يريدون رضا الله، يطلبون رضوان الله. وقال سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا ينفق، يتصدق، يعطي، ولا يطلب إلا رضوان الله، حتى لا يطلب من الذي يعطيه أن يجازيه بكلمة جزاك الله خير، لا يطلب منه ذلك، وإنما هو يصنع المعروف ويريد وجه الله تبارك وتعالى. ومعلوم يا إخوة أن رضا الله عز وجل يطلب بالصدقات، كما جاء في الحديث: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإذا انطفأ غضب الرب وذهب غضب الرب جاء رضوانه، جاء رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد. فالإنسان إذا أنفق وأعطى وتصدق يجلب لنفسه رضوان الله سبحانه وتعالى. أما عمدة الأحاديث النبوية التي تتحدث عن القصد وتتحدث عن النية، فهو الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: إنما العمل بالنية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر. الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بهذه اللفظة التي وضعت في اللغة العربية للحصر، فهي تثبت الشيء وتنفيه عما عداه. إنما، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات أو إنما العمل بالنية، أن العمل لا يصح إلا بالنية، أو أن العمل لا يعتبر إلا بالنية. العمل إذا خلى من النية الصالحة، إذا خلى من ابتغاء وجه الله عز وجل، فإنه لا يعتبر ولا يصح عند الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال كثير من أهل العلم: هذه أعمال المرائين، وبعضهم قال: هذه أعمال المشركين. والحقيقة أن المرائي مشرك، لأنه عمل العمل الصالح وهو لا يريد وجه الله، أو يريد ثواب الله ويريد ثواب الناس، يعني أشرك في عمله والعياذ بالله تعالى. فإذا أشرك في عمله فإن الله سبحانه وتعالى يحبط هذا العمل، يكون عمله هباء عند الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، كما قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل عندهم جزاء، هل عندهم جزاء يعطونكم لأنكم عملتم هذه الأعمال وقصدتم بها غير الله عز وجل، ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يقبله. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى والحديث في مسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله غني عن الشركاء، هو سبحانه وتعالى لا يقبل أن يكون له في العمل شريك لأنه غني، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فالعمل إذا داخلته نية غير وجه الله أو داخله شيء ينويه العبد غير الله رفضه الله ولم يقبله وجعله هباء منثورا يوم القيامة. إذن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ينفي قبول الأعمال التي تخلو من النية، يعني تخلو من الإخلاص، تخلو من الإخلاص الذي هو سبب لقبول الأعمال. وهناك أعمال يعني تبرأ ذمة العبد إذا قام بها ولا يحاسبه الله عز وجل لأنها لا تفتقر إلى النية، كقضاء الحقوق وقضاء الديون. فالإنسان إذا أدى الدين الذي عليه لا يلزم أنه يكون عنده نية سابقة حتى تبرأ ذمته، لأنها تبرأ ذمته بمجرد قضاء هذا الحق وبمجرد رد الدين إلى أهله. كذلك لو سقط على ثوبه نجاسة فغسله وزالت النجاسة طهر الثوب ولا يلزم لذلك نية. فالمقصود إذن الأعمال التي تحتاج إلى النية لا تصح إلا بالنية. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك، ضرب مثالا على الأعمال بالهجرة. الهجرة عمل صالح. ما هي الهجرة؟ الهجرة أن يهاجر المسلم من بلاد المشركين إلى بلاد المسلمين. إذا أسلم يجب عليه أن يهاجر من بلاد المشركين إلى بلاد المسلمين حيث يستطيع أن يظهر دينه وأن يأمن على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده من خطر الشرك الذي هو أخطر المخاطر، لأنه يتعلق بدين الإنسان. للأسف الشديد يا إخوة، اليوم بعض المسلمين يعكس القضية، يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين. هذا عكس ما جاءت به الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. لماذا هاجر من بلده؟ هاجر من بلده إلى الله، يريد أن يظهر دينه، يريد أن يعيش مع المسلمين وأن يظهر إسلامه وأن يعتز بإسلامه وأن يصلي وأن يسمع الأذان ويرى المساجد فيحفظ بذلك دينه ودين أبنائه وأهله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، من أسلم يجب عليه أن يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لينصر الرسول عليه الصلاة والسلام ودينه ويجاهد معه، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشيء تحقيرا له، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، بل قال إلى ما هاجر إليه احتقارا له. فهذا الإنسان الذي يهاجر من بلد إلى بلد فقط لأجل الدنيا أو فقط لأجل امرأة ينكحها، هذا مقصد أحيانا حلال، يعني يجوز الإنسان يهاجر من بلده باطا عليه فيه رزقه أو تسلط عليه ظلمه، يجوز له أن يهاجر إلى بلاد أخرى، لكن الهجرة الأعلى الهجرة التي يدخل بها الإنسان الجنان هي إذا كانت إلى الله ورسوله، أن يهاجر إلى الله ورسوله. ويا إخوة، الإنسان لا بد أن نعلم أنه لا يمكن أن يخلو من النية والقصد، بل لو كلفت الإنسان أن يعمل عملا بلا نية لكان هذا من المستحيل، من المستحيل أن يعمل الإنسان عملا بغير نية، لا بد له في عمله من نية، لا بد له في عمله من قصد، لا بد له من في عمله من إرادة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء همام وحارث. همام، الإنسان همام كثير الهم، يهم بفعل كذا ثم يهم بفعل كذا ثم يهم بفعل كذا، فهو همام، فكل إنسان همام. ثانيا، كل إنسان حارث. حارث يعني كاسب، يعني عامل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أناس يزرعون التمر والعنب والفواكه وأناس يزرعون الشوك، هذا في دنيانا هكذا، ناس تزرع صالحا وتجني صالحا وخيرا وثمرا، وأناس يزرعون شوكا فلا يجدون إلا الضرر والأذى والجراح، لأن من زرع الشوك لا يحصل العنب، ومن كسب السيئات لا يرجو الثمرات يوم القيامة. لا يمكن، الذي يزرع الشوك لا يجني إلا الأذى، والذي يحرث في دنياه بالسيئات فإنه لا يجني يوم القيامة إلا الأبرار. أيضا نجد أن الشريعة لا تؤاخذ الإنسان على فعل فعله بغير قصد، إنسان فعل فعلا بغير قصد لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الطاعات فعلها بغير نية لا يعتد بها، وإذا كانت معاصي فعلها بغير نية لا يعاقبه الله تعالى عليه. مثلا إنسان سمع القرآن ولم ينصت ولم يستمع، هل له في ذلك أجر؟ ليس له أجر، لأنه ما قصد سماع القرآن والانتفاع به. كذلك من سمع حراما من غير قصد، إنسان مر بالطريق فسمع رجلا يتكلم بكلام فيه فحش أو بكلام فيه كفر، فإنه لا يضره لأنه ما قصد ذلك ولا استمع إليه عن قصد، ولذلك لا عقوبة عليه. أيضا إنسان تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاع، هل هو قاصد إلى ذلك؟ ليس عنده قصد، ولذلك لا يؤاخذه الله بهذا الأمر فلا عقاب عليه، وإنما يلزمه فراقها. أيضا من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فصيامه صحيح ولا إثم عليه. من نام عن صلاة أخذه النوم فلم يستيقظ إلا بعد الوقت، وكذلك لو نسي الصلاة فإنه لا إثم عليه في تأخيرها لأنه معذور بالنسيان، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت، ما كسبت وقصدت وأرادت، وعزمت عليه وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى في الحديث: نعم قد فعلت أو قد فعلت. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعلم. وفي الحديث أيضا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فما فعله الإنسان عن خطأ لا يؤاخذ، لأن القصد غير موجود، ما في قصد، حصل بغير قصد. إنسان رمى ظبيا وإذا هو إنسان، لا قصد له في القتل، هذا قتل خطأ، ولذلك لا إثم عليه في الشرع. وأيضا ما استكره عليه الإنسان، أجبر عليه الإنسان، ليس له فيه إرادة وليس له فيه قصد، فلا يؤاخذه الله تبارك وتعالى. إنسان نائم، انقلب النائم على صبي فمات، لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى في ذلك إلا إذا كان عن تقصير وإهمال. فإذا يا إخوة، يعني هذه بعض المباحث في النية والقصد، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى نستكملها في الغد بحوله سبحانه وتعالى وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.